أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما تشتمل عليه مقدمة الكتب أو العلوم، وهي رؤوس ثلاثة لكل منها خصائصها ومميزاتها. يقع الكلام في تعريف علم النحو أولا، ثم في بيان موضوعه ثانيا، والحاجة إلى هذا العلم وإلى دراسته ثالث. أما تعريف علم النحو فموقوف على مقدمات. المقدمة الأولى أنه لا بد أولا قبل أن نذكر تعريفا للنحو، وقبل أن نبين هذا التعريف، لا بد أن نبين المعرف ما هو. والحاصل أن لكلمة النحو في الاصطلاح ثلاثة معاني، وذلك لأن النحو قبل زماننا هذا في أول نشأته كان يطلق على ما يساوق علوم العربية جميعا، بخلاف ما هو في زماننا الآن، حيث يخص علم النحو بعلم الإعراب والبناء الذي يقابل علم الصرف، والذي يقابل سائر علوم العربية من قبيل علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وغير ذلك من العلوم. وذلك لأن في زمن النص، زمن العرب الأقحاح، لم يكن الفساد بعد قد طرأ على اللغة العربية، بل كانت اللغة العربية منضبطة عند من يستعملها ومن ينطق بها، فلم تكن هناك خلافات وتشعبات في كل مسألة وفي كل فكرة من هذه المسائل، وبالتالي كان يمكن أن نجمع كل هذه العلوم تحت علم واحد. ولذلك كان علم النحو عندما يطلق كان يراد منه ما يرادف هذا المعنى، علم النحو أي علوم العربية. ثم لما تكثرت الخلافات وتشعبت الآراء والأدلة في هذه العلوم العربية، لم يعد بالإمكان أن نجمعها تحت علم واحد، ولذلك قسمت هذه المسائل إلى أبواب خاصة يجمعها موضوع مشترك، ثم تعددت هذه العلوم على أساس تعدد هذه الموضوعات. وكان هذا من الأمور التي ساهمت في بعدنا عن اللغة العربية حقيقة وعن بلاغة اللغة العربية، إذ صار كل صاحب علم يتناول المسألة من الجهة التي تخصه من غير أن نجمع في نهاية المطاف بين هذه الجهات المتكثرة. فكان من أسباب ذلك أننا الآن ندرس الإعراب والبناء بمعزل عن المعنى، وأننا في بعض الأحيان ندرس أحوال المتكلم ولا نراعي حال المخاطب، وفي البلاغة نراعي حال المخاطب بمعزل عن الحركة الإعرابية. ولذلك صارت هذه العلوم جافة، لا نشعر بكثير ثمرة لها. على كل حال، إذن النحو باصطلاحه الأول كان يشمل كل علوم العربية، ثم بعد تكثر الآراء، وتكثر الآراء إنما حصل نتيجة البعد عن زمن النص، عن زمن العرب، فصار الخلاف النحوي هو الخلاف السائد، فخصصت هذه العلوم أو تشعبت هذه العلوم على أساس تشعب الموضوعات، فصار علم النحو يطلق على مجموع علمين، على علم الإعراب والبناء، وعلى علم الهيئة والاشتقاق، وهو الذي نعبر عنه بعلم الصرف. فالنحو باصطلاحه الثاني يشمل الإعراب والبناء، ويشمل المسائل الصرفية أيضا، فبقي هذان البابان تحت علم واحد لشدة ارتباطهما، حتى قيل إن موضوع علم النحو، يعني النحو الخاص الآن، يعني موضوع علم الإعراب هو موضوع علم الصرف، وإنما الفارق في الحيثية. قالوا نحن في الإعراب والبناء نبحث عن الكلمة من حيث آخرها، لأن آخر الكلمة هو محل ظهور الحركة الإعرابية، وفي علم الصرف موضوعها أيضا الكلمة، ولكن لا من حيث آخرها بل من حيث وزنها أو وسطها. ثم ازداد تشعب هذه العلوم وتعددها إلى زماننا هذا، حتى صار علم النحو يطلق على خصوص علم الإعراب والبناء، فصار علم الصرف خارجا عن علم النحو. فهذه اصطلاحات ثلاثة لعلم النحو حاصلة بشكل طولي ومع مرور الأزمنة. النحو بمعناه الأول يشمل 12 علما، هي كل علوم العربية، وباصطلاحه الثاني يشمل علمين، علم الإعراب والبناء وعلم التصريف، وباصطلاحه الثالث يشمل خصوص علم الإعراب والبناء. إذا اتضح ذلك فلا بد أولا أن نحدد أيا من هذه الاصطلاحات هو الذي نحن بصدد تعريفه. يعني قبل أن نذكر تعريفا للمعرف لا بد أن نحدد المعرف ما هو، ولأننا نعرف النحو من طريق هذا الكتاب وهو الألفية، فلا بد أن نرجع إلى الماتن حتى نعرف أن عصره وزمانه، هل كان يتناسب مع النحو بمعناه الأول أو الثاني أو الثالث؟ كيف كان المراد من علم النحو ها هنا هو علم النحو باصطلاحه الثاني، أي الذي يشمل الإعراب والبناء، يعني النحو الخاص، والذي يشمل الصرف أيضا، وذلك لأن هذا الكتاب كما يشتمل على مسائل الإعراب والبناء، فإنه يشتمل أيضا على كثير من المباحث الصرفية كالإمالة والتصغير والإدغام والإبدال وغير ذلك مما سوف يأتي معنا في آخر الكتاب. هذه المسائل هي مسائل صرفية، فلما ضمنت في هذا الكتاب مع كونه معقودا للنحو، إذ قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، فلما جاء عنوان كتابه النحو خاصة وكان مع ذلك يشتمل على كثير من المسائل الصرفية، علم أن المراد من علم النحو في هذا الكتاب النحو الشامل للإعراب والبناء وللتصريف والاشتقاق. ومن هنا فإن التعريف الذي سوف نأتي به لعلم النحو يجب أن يكون جامعا لكلا هذين العلمين، للنحو الخاص وللصرف المقابل للنحو. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قد عرفتم في المنطق أن الاصطلاحات دائما تؤخذ وتنقل من ألفاظ وضعت لمعانيها في اللغة العربية. فالصلاة بالاصطلاح الشرعي مغايرة للصلاة بالاصطلاح اللغة، وذلك لأن زمان النزول الشريعة كان متأخرا عن زمان اللغة العربية، وحينئذ فالشارع المقدس إن استعمل هذا اللفظ في نفس المعنى الذي استعملته العرب لم يكن هناك تعدد ولم يكن هناك اصطلاح، وإنما استعملت هذه الكلمة كما يستعملها أهلها في اللغة العربية. وأما إذا استعملها على خلاف استعمالها الأول في اللغة العربية فيقال لذلك إنه نقل، أي إن الشارع قد نقل هذه الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى آخر قد استحدثه لنفسه. فالاصطلاح لا يكون اصطلاحا ما لم يكن هناك نقل وما لم يكن هناك تغيير في المعنى الأساسي للكلمة. ليش؟ لأننا لنفترض الآن أن الشارع أراد أن يستعمل هذه الكلمة واستعملها في نفس المعنى الذي وضعه العربي لهذه الكلمة، إذن ليس هناك أي تعدد، فلا يقال إن لهذا المصطلح اصطلاحا خاصا. وما معنى اصطلاح؟ اصطلحت على الشيء أي وضعته لذلك المعنى، أي تعاهدت على أن يكون معناه كذا وكذا، فلا يكون الاصطلاح اصطلاحا ما لم يكن هناك نقل، وهو أن يأتي المصطلح بالكلمة ولكن مع إحداث فارق في معناها الأساسي. ولذلك الصلاة بالمعنى اللغوي هي بمعنى مطلق الدعاء، ولكنها بالمعنى الاصطلاحي هي دعاء مخصوص، وهو الدعاء بالأركان المخصوصة، يعني لأن الصلاة دعاء ولكن بأركان وبشروط خاصة. والحج في اللغة بمعنى الزيارة، ولكنه في الفقه أو في الشريعة زيارة مخصوصة، وليس كل زيارة وليس كل زيارة يكون حجا. وكذلك كل مصطلح في كل علم من العلوم، وكذا عرفنا في المنطق أن النقل يعني نقل الكلمة من معناها الأساسي إلى معنى آخر لا بد أن يكون قائما على أساس مناسبة ما، فلا يمكن أن يكون هناك نقل من دون مناسبة، وإلا لم يكن الناقل حكيما. إذ لنا أن نتساءل حينئذ إذا لم يكن مناسبة بين المنقول والمنقول من، فلما نقل هذه الكلمة من هذه الكلمة ولم ينقلها من غيرها؟ الآن أما ما درستموه وما قرأتموه في المنطق من أن المرتجل هو نقل الكلمة من معناها إلى آخر من دون مناسبة، هذا ليس في محله، ليس هذا هو المراد من المرتجل، إنما المراد من المرتجل شيء آخر ليس هنا محل بيانه. كيف كان؟ لا يمكن أن يكون هناك نقل من دون مناسبة بين المعنيين. إذ لنا حينئذ لو لم تكن المناسبة موجودة أن نتساءل، إذن لما نقل هذا اللفظ؟ لما استعمل هذا اللفظ بهذا المعنى وأخذ من ذاك اللفظ الذي له معنى مباين ولم نأخذه من لفظ آخر له معنى آخر مباين؟ يعني إذا كانت معنى الصلاة الفقهي الشرعي لا يتناسب أبدا مع معنى لفظ الصلاة اللغوي، فلا نتساءل إذن لما أخذ هذا اللفظ، لما وضع لهذا المعنى الاصطلاحي لفظ الصلاة ولم نضع لفظا آخر، أي لفظ آخر؟ لما كان المنقول هو خصوص هذا اللفظ؟ لابد أن يكون هناك مناسبة بين المعنيين، ولذلك تجد أن المناسبة دائما موجودة بين المنقول والمنقول من. إذا اتضح ذلك فلما كان المعنى الاصطلاحي منقولا دائما من المعنى اللغوي وكان المنقول مما تربطه مناسبة دائما مع المنقول منه، ناسب ذلك أن يتعرض العلماء إلى التعاريف اللغوية أولا قبل أن يتعرضوا إلى التعاريف الاصطلاحية، وذلك لأن في تعريف الشيء لغة توطئة وتمهيدا لمعرفته اصطلاحا، إذ الفرض أن هناك مناسبة دائما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح. فمعرفة معنى الكلمة لغة مما يمهد ويوطئ ويسوق إلى معرفته اصطلاح. ولذلك نجد أن في أكثر العلوم وفي أكثر الكتب قبل أن يعرفوا الشيء اصطلاحا يقولون عادة هو في اللغة كذا واصطلاحا كذا. ليش؟ لأن معرفة الشيء لغة مما تسوق إلى معرفته اصطلاحا، لأن الاصطلاح هو منقول عن المعنى اللغوي، ولأن المنقول دائما تربطه مناسبة بالمنقول من. والحاصل أن لفظة النحو في اللغة العربية في الاستعمال العربي بعيدا عن الاصطلاح قد استعملت في معان متعددة. من هذه المعاني القصد، كما يقال أنحو هذا النحو، كما في الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما علم أبا الأسود الدؤلي، قال له الكلمة اسم وفعل وحرف، قسم له الكلمة إلى أقسامها، ثم قال له أنحو هذا النحو، أي اتبع هذا المتبع، اقصد هذا النحو، أنحو هذا النحو. ومن معاني لفظة النحو في اللغة المقدار، كما يقال اشتريت النحو 30 كتابا، اشتريت مقدار. ومن معاني النحو المثل، كما تقول مثلا اشرب الماء ونحوه، هذه كثيرا ما نستعملها في عند بيان الأمثلة، ونحوه ونحوه جيد، يعني ومثله وشبيهه، وتستعمل بمعنى الشبيه، إذن الشبيه والمقدار والقصد، وكثيرة هي معاني النحو، جمعت في 6 معاني. كيف إلا أن الشارح ها هنا لم يذكر من هذه المعاني اللغوية إلا معنى واحد، وهو النحو بمعنى القصد. والسبب في ذلك أن حاجتنا إلى التعريف اللغوي إنما كانت لأجل أن التعريف اللغوي يسوق إلى المعنى الاصطلاحي، ولما كانت المناسبة بين النحو الاصطلاحي وبين النحو اللغوي إنما هي في خصوص النحو بمعنى القصد، اقتصر عليه ولم يتعرض لغيره لعدم الحاجة حينئذ إلى الغير. بعبارة ثانية، قد عرفت أن ما نبحث عنه ها هنا نحن هو النحو بمعناه الاصطلاحي لا النحو بمعناه اللغوي، وإنما تطرأنا للنحو بمعناه اللغوي من أجل أن معرفة الشيء لغة تمهد وتسوق إلى معرفته اصطلاح. ولما كانت المناسبة إنما هي بين النحو الاصطلاحي والنحو الذي بمعنى القصد اقتصر على هذا المعنى، لأن غيره من المعاني لا مناسبة بينها وبين النحو الاصطلاحي، إذ لا مناسبة بين النحو المصطلح عليه نحو بمعنى الإعراب والبناء وبين النحو بمعنى المثل، ولا بين النحو بمعنى الإعراب والبناء وبين النحو بمعنى الشبيه أو المقدار، وإنما المناسبة بين النحو بالمعنى الاصطلاحي وبين النحو بمعنى القصد. وهذه المناسبة إما لأجل أن الإعراب والبناء مما يجب أن يقصدهما المتكلم في كلامه، فسمي النحو نحوا لأنه مما يستحق أن يقصد حرصا على سلامة اللغة ومعانيها، أو لأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما أرشد أبا الأسود الدؤلي إلى أقسام الكلمة قال له أنح هذا النحو. وقد استعمل النحو عليه السلام بأي معنى؟ معنى القصد. فسمي النحو نحوا لذلك. فعلى كل تقدير المناسبة إنما هي قائمة بين النحو المصطلح عليه وبين النحو بمعنى القصد. ونحن إنما ذكرنا التعريف اللغوي من جهة أنه يسوق إلى التعريف الاصطلاح، ومن هنا اقتصر الشارح على خصوص معنى القصد، ولا يعاب عليه أنه أغفل غيره من المعاني. لأن غير القصد من المعاني مما لا يسوق إلى المعنى الاصطلاحي، فسقطت الحاجة إليها. المقدمة الثالثة، أننا إذا تتبعنا كلام العرب، يعني تتبعنا كل العلوم العربية، والعلوم إنما سميت علوما عربيا لأنها مأخوذة من كلام العرب، هذا هو المراد من العلوم العربية. فالعلوم العربية من جهة أنها أخذت من كلام العرب، إذا تتبعنا كلام العرب نجد أن الأحكام التي جاء بها هؤلاء في كلامهم تنقسم إلى قسمين، إلى أحكام تلحق المفردات وأحكام تلحق المركبات. ثم إذا نظرنا إلى الأحكام التي تلحق المفردات، الآن سنأتي بأمثلة وسوف يتضح هذا التقسيم. التفت، إذا تتبعنا كلام العرب فنجد أن أحكامهم وقواعدهم إما هي أحكام تلحق المفردات أو أحكام تلحق المركبات. أما التي تلحق المفردات فهي أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لأن أحكام التي تلحق المفرد، يعني الكلمة الواحدة، اللفظ قبل تركيبه، إما أن تلحق باعتبار هيئته أو باعتبار مدلوله أو باعتبار أصالة اللفظ وفرعيته. أما التي تلحق المفردة من جهة مدلوله فهذا هو علم اللغة، يعني علم اللغة أي ما نقرأه في المعاجم في القواميس. شوف الآن، من الذي قال إن كلمة حائط تدل على هذا الحائط، وكلمة كتاب تدل على ما بين دفتيه أوراق، وكلمة سعدانة وضعت لي معنى النبتة، وهذه الكلمة وضعت لذلك من الذي وضع الألفاظ لمعانيها؟ العرب. فها التفت، معنى أن العرب قد وضعت هذا اللفظ لمعنى أنها قد حكمت على هذا اللفظ بأنه يدل على ذلك المعنى. فهذا حكم من الأحكام الذي أخذ من كلام العرب، وهو حكم يلحق المفردات، بمعنى أن العرب عندما حكموا على هذا اللفظ بهذا المعنى، حكموا على اللفظ منفردا أو وهو في ضمن جملة، حكموا عليه منفردا، قالوا هذا اللفظ نحكم عليه بذلك المعنى. فهذا حكم مأخوذ من عند كلام العرب، وهو حكم يلحق المفردات، ويلحق المفرد ها هنا باعتبار مدلوله، باعتبار معناه. هذا هو علم ما يسمى بعلم اللغة، والذي يطلب من المعاجم اللغوية في زماننا. هذا اللفظ وضع لكذا، هذا علم. فالآن الكتب المصنفة في ذلك، مثلا تهذيب اللغة، تاج العروس، لسان العرب وغير ذلك، هذه كلها كتب تتناول علوم نفس اللغة. فهي علم أو هي أحكام تلحق المفردات، أو فقل أحكام مستنبطة ومستقرأة من كلام العرب تلحق المفردة، ولكن من أي حيثية؟ من جهة معناه، من جهة مدلولي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الأحكام التي تلحق المفردات، التفر، لا من جهة مدلولها، المدلول يعني المعنى، لا تلحق اللفظ لا من جهة معناه، وإنما تلحق اللفظ من جهة هيئته. والحاصل أن كل لفظ فإنه يشتمل على مادة وهيئة، والمراد من المادة الحروف الأصلية التي يتركب منها هذا اللفظ، بمعزل عن طريقة ترتيب هذه الحروف. الآن مثلا الفعل لعب، هذا اللفظ هو مركب من ثلاثة حروف أصلية، هي اللام والعين والباء. فمادة هذه الكلمة هي هذه الحروف الثلاثة. الآن إذا أخذنا فعلا آخر، بلع، فنجد أن حروفه الأصلية أيضا هي اللام والباء والعين. غاية الأمر أن ترتيب هذه الحروف هو الذي اختلف بين اللفظين، فيقال إن مادة الكلمة ها هنا واحدة. ولذلك بعض المعاجم كيف كانت تستلتفت؟ مش مثل المعاجم في زماننا، المعاجم القديمة مثل كتاب العين للخليل الفراهيدي رحمه الله، كان يأخذ مثلا كلمة يقول مادة الباء واللام والعين، فيبحث عن كل الكلمات التي يمكن أن تشتق من هذه الحروف الثلاث ويبحثها معا. ليش؟ هناك نظرية تقول أن اختلاف الهيئات أو هذه يعني الكلمات التي لها مادة واحدة، حتى لو اختلفت هيئاتها، فلا بد أن هناك معنى مشتركا بينها جميعا، يعني بين لعب وبلع يجب أن يكون هناك معنى مشترك. جيد. على كل حال الآن في هناك أمثلة كثيرة على هذه النظرية. إذن هذه هي مادة الكلمة، وأما هيئة اللفظ فهي الصورة النهائية التي تكون عليها هذه الحروف، الترتيب النهائي الذي تكون عليه هذه الحروف هو الذي يقال له هيئة الكلمة. ومن الأحكام التي أخذت عن العرب أحكام تلحق المفردة ولكن من جهة هيئته، وهذا هو علم الصرف. فهيئة، شوف هيئة لعبة ما هي؟ فاعلة. ولذلك في علم الصرف دائما يؤتى بالأوزان بصيغة فعلة. ليش؟ حتى كأنه يقال فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل، أي بمعزل عن الحرف الأصلي الذي يتركب منه الفعل، لأن نظرهم إنما كان منصبا على الهيئة، وهي أن الترتيب النهائي هل كان على وزن فعل بالكسر أو فعل بالفتح أو فعل بالرفع. ويقال في اسم الفاعل فاعل ومفعول، وفي الرباعي فعلل وتفعلل وانفعل. هذه هي الأوزان، هي أحكام تلحق المفردات لا من جهة معانيها وإنما من جهة هيئاتها. فيبحث في علم الصرف أن الكلمة عندما تكون على وزن فعل فما هو فرقها عما إذا كانت على وزن فعل؟ وما هو فرق فعل عن استفعل؟ بمعزل عن الكلمة، ثم بعد ذلك نطبقها على كلمات مختلفة، تقول خرج واستخرج، وطلب واستطلب، وظهر واستظهر، وصحب واستصحب. هذه تصبح من مسائل علم الصرف، ولذلك من لا يمكن أن نغفل في زماننا أهمية علم الصرف، ولا سيما بالنظر إلى كثير من الآيات القرآنية، إذ يفترق تفترق كل صيغة عن صيغة أخرى، كما في قوله تعالى مثلا دارأتم فيها. الآن تأتي بأساتذة النحو لا تعرف أن هذه الكلمة من أي وزن أخذت، جيد، والجهل بوزنها جهل بمعناها، لأن الوزن يوجب زيادة في المعنى على أصل على الكلمة، على أصل الكلمة كيف كان. فالأحكام التي تلحق المفردات، إما تلحق المفرد من جهة معناه، أو تلحق اللفظ لا من جهة معناه بل من جهة هيئته، وهذا هو علم الصرف. القسم الثالث، الأحكام التي تلحق المفردة، يعني تلحق اللفظ من جهة الأصالة والفرعية، إذ يقع الكلام في أن هذه الأوزان أي منها هو الأصل وأي منها يكون فرعا. فهل الأصل هو وزن فعل ثم انتزع منه وزن المصدر، أو أن الأصل هو المصدر وقد انتزع عنه الفعل؟ وكان يعرف هذا العلم بعلم الاشتقاق. على كل حال، هذا العلم بات مندرجا في زماننا تحت علم الصرف. إذن فالأحكام التي تلحق المفردات، إما تلحق المفردة لجهة معناه، هذا هو علم اللغة، وإما تلحقه لجهة هيئته وزنه، وهذا هو علم الصرف، أو لجهة الفرعية والأصالة، وهذا هو علم الاشتقاق. وأما الأحكام التي تلحق المركبات، فإما هي أحكام تلحق المركبة من جهة دلالته على أصل المعنى، أو من جهة دلالته على معنى زائد عن أصل المعنى، أو من جهة تفاوت هذه الدلالات في الشدة والإبهام. فهذه علوم ثلاث. أما التي تلحق المركب من جهة تأدية أصل المعنى فهو علم النحو، وأما التي تلحق المركبة من جهة تأديته لمعنى زائد على الأصل فهذا هو الذي يقال له علم المعاني. وأما التي تلحق المركبة من جهة تفاوت هذه الدلالات الزائدة شدة وضعفا فهذا هو علم البيان. توضيح ذلك أننا إذا أخذنا جملة إن زيدا قال، التفت، في هذه الجملة قد حكمنا على زيد بالقيام، ولولا هذا الحكم لم يكن عندنا جملة أساسا. فما يريده المتكلم حقيقة وما يريد إيصاله إلى المخاطب ما هو؟ هو قيام زيد. فالقدر المتيقن الذي يريد المتكلم أن يحضره عند السامع هو إخباره بقيام زيد. ويقال لهذا القدر المتيقن إنه أصل المعنى. جيد، يقال لهذا القدر المتيقن إنه أصل المعنى. فسواء قال إن زيدا قائم أو قال زيد قائم أو قال إن زيدا لقائم أو قال والله إن زيدا لقائم، كل هذه الجمل مع تغايرها في بعض الألفاظ مع زيادة بعض المؤكدات عليها تبقى تؤدي نفس المعنى، وهو القدر المتيقن في الكلام. هذا هو الذي نقول له إنه أصل المعنى. ولكن في بعض الأحيان قد يتعلق غرض المتكلم بالدلالة بإفادة معنى زائد على الأصل، كما إذا نظر المتكلم إلى حالة المخاطب فوجده مترددا في قيام زيد وعدم قيامه، فإنه يحسن عند المتكلم أن يأتي بمؤكد في كلامه حتى يزيل ذلك التردد منه. ليش؟ لأن المخاطب عندما يرى ثقة المتكلم بنفسه كيف يراها؟ عن طريق هذا المؤكد الذي استعمله، سوف يطمئن إلى أن هذا المتكلم عندما كان يخبره بهذا الخبر لم يكن يخبره من غير اطلاع، فيكون في المجيء بهذا المؤكد نكتة زائدة في المقام، وهو أن المؤكد لدفع حالة الشك عند المخاطب. يعني المخاطب تارة يكون خالي الذهن من كل شيء، لا هو منكر ولا هو شاك ولا شيء، فتقول له زيد قائم لا تحتاج أصلا إلى المؤكد، وتارة تفترضه شاكا، ومعنى أنه شاك التفت أنه يتصور قيام زيد ولكنه يشك في أن هذه النسبة هل وقعت في الخارج أم لم تقع في الخارج. فيجد المتكلم أن في زيادة مؤكد على الكلام فائدة، إذ هذا المخاطب عندما ينظر إلى المتكلم ويرى يستمع إلى هذا المؤكد فسوف يرى ثقة في نفس المتكلم تجعله يطمئن لهذا الخبر، وأن المتكلم لم يأتي بهذا الخبر من دون ترصد من دون اطلاع مسبق. وفي بعض الأحيان قد يكون المخاطب منكرا لقيام زيد، في المثال الأول كنا نفترضه شاكا، والشاك لا حكم له لا اعتقاد له، أما المنكر فهو يتصور قيام زيد وينكره، فلا يحسن بالمتكلم حينئذ أن يقول له زيد قائم، وإنما يؤتى لهذا المنكر بجملة من المؤكدات حتى تزيل إنكاره. هذه المؤكدات ها هنا هي التي يقال لها إنها المعاني الزائدة، نأخذ مثالا آخر في المقام. قوله تعالى حكاية عن إبراهيم والملائكة عليهم السلام أجمعين قالوا سلاما قال سلام قالوا سلاما يعني نسلم سلاما لأن سلاما وقعت منصوبة جيد والوجه في نصبها أن تكون مفعولا به وإذا كانت مفعولا به فلا بد لها من ناصب وناصبها الفعل ولكن ماذا كان جوابا ماذا كان جواب إبراهيم عليه السلام قال سلام أي سلام عليكم فجاء بالجملة الأولى بمفاد الجملة الفعلية وبالثانية بمفاد الجملة الاسمية إذا أردنا أن نبحث عن أصل المعنى القدر المتيقن من المعنى هو أن الملائكة عندما نزلوا على إبراهيم سلموا عليه وبادلهم إبراهيم السلام انتهى ولكن تعلق غرض المتكلم ببيان فائدة زائدة في المقام وهي أن سلام إبراهيم كان أفضل من سلام الملائكة ليش؟ لأن الجملة الفعلية كما عرفنا في القطر تدل على الحدوث والتجدد حتى كأن هذا السلام يزول ويتجدد فينقطع فينعدم فيعرض عليه الوجود مرة ثانية بخلاف سلام إبراهيم حيث كان ثابتا ودائما فالبحث عن مثل هذه النكات الزائدة هو الذي يقال له إنه بحث عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل إذا اتضح ذلك فالذي يتكفل تأدية أصل المعنى هو علم النحو هو علم الإعراب والبناء إذ لولا الإعراب والبناء لما تحقق أصل المعنى نأخذ مثالا الآن مثلا تقول ما أجمل السماء بفتح أجمل أو تقول ما أجمل السماء يوجد فارق بين الجملتين لأنك إن فتحت فقلت ما أجمل السماء ما أجمل السماء عفوا فهذا يعني أنك في مقام التعجب من جمال السماء وأما إذا قلت ما أجمل السماء بالرافع فأنت في مقام الاستفهام عن أي شيء في السماء هو الجميل هل هو نجومها شمسها قمرها أو غير ذلك وفرق بين كون الشيء متعجبا منه وبين كونه مستفهما عن فلو لم ندرس الحالة أو الحركات الإعرابية وما تدل عليه هذه الحركات لوقعنا في التباس في فهم أصل المعنى القدر المتيقن الذي يريده المتكلم فالذي يبحث عن تأدية أصل المعنى ما هو؟ هو علم النحو أما علم المعاني فهو علم يبحث عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل ولذلك فإن النحاة عندما يبحثون عن إن وأخواتها يقتصر بحثهم على أن إن عندما تدخل على المبتدأ والخبر هل ترفع الأول وتنصب الثاني أو العكس؟ فبحثهم عن إن كان من جهة إعرابية محضة وأما بحث أهل البيان أو أهل البلاغ عن هذه الأدوات لا من جهة حركاتها الإعرابية وما تقتضيه وما تحدثه في الجملة وإنما من جهة أن إن هل تدل على التوكيد أو لا تدل على التوكيد ولذلك نحن لا نعرف إن أنها حرف توكيد حرف مشبه بالفعل ولكن في المعاني يتعاطى مع هذه الأداة على أنها مؤكد جيد التفت ففي النحو كيف نقسم هذه الأدوات بحسب عملها ولذلك كانت إن وكأن تحت باب واحد مع أن كأن لا تفيد التوكيد أصلا تفيد الظن هو أقل من اليقين وأما تقسيم هذه الأدوات فعلى أساس المعنى في علم المعاني يقال الأدوات المؤكدة هي القسم ولام الابتداء وإن لأن التقسيم كان من جهة مختلفة، ولذلك الفصل بين هذه الأدوات أو الفصل بين هذه العلوم بهذه الطريقة واقعا في غاية الإشكال. كيف كان؟ إذا انتهينا إلى الآن أن علم النحو هو علم يلحق المركبات، بعد هذه لم ننقحها، يلحق المركبات من حيث تأدية أصل المعنى، وعلم المعاني يلحقها من حيث تأدية معان زائدة على الأصل. بقي عندنا سؤال يأتي غدا، وهل النحو وهل الأحكام النحوية تلحق المركبات أم المفردات؟ إذ الأحكام النحوية هي الإعراب والبناء، وهما إنما يكونان على آخر الكلمة، فهما من الأحكام التي تلحق المفرد لا المركب. فكيف كان النحو أحكاما لاحقة للمركبات لا للمفردات؟ يأتي هذا وجوابه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.